والحرير لنعومته ما له تأثير، فيكون في لبسه فائدة بحيث لا يتأثر الجلد به. وهذا في تقييد أنه كان في السفر، لو كان في السفر وأنه كان في غزاة، فالذي يدل أنه ينبغي أن يقصر على ما ورد فيه ولا يتوسع فيه، وأن الناس يستعملوا الحرير في الحضر في أي مناسبة كانت، وفي مجرد حصول حكة، يعني إذا حصل حكة يروحون ليتعالجون ويحصل مقصود لذلك. لكن في السفر قد يكون الناس يعني حصل لهم شيء وهم ما عندهم الشيء الذي يمكن أن يفيدهم، فأرخص الرسول صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين الجليلين وهما من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهما، عبد الرحمن بن عوف والزبير، بلبس الحرير للحكة التي كان فيهما.
قال حدثنا النفيلي عن عيسى بن يونس،
مر ذكرهما،
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس،
كلهم مر ذكرهم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الحرير للنساء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زريق يعني الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي.
ثم أورد أبو داود ثم أرد قال أبو داود: باب في لبس الحرير للنساء. ولبس الحرير للنساء سائر، يجوز لهن ذلك، والمنع من لبس الحرير إنما هو للرجال. وأما النساء كونها تستعمله وتتزين به وتتجمل به لا بأس بذلك، قد جاءت السنة في جواز لبسه في حقهن ومنعه في حق الرجال. قد أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أنه أخذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وبيده وذهبا بيد أخرى، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي. وفي بعض الألفاظ: حل لإناثها، حل يعني في بعض عند بعض الأئمة حل لإناثها، عند الترمذي وعند ابن ماجه يعني حل لإناثها. فالحديث الذي ورده أبو داود ليس في ذكر الإناث، ولكن المفهوم يدل على حل للإناث، ولكن جاء التصريح به عند غير أبي داود، وأنه حل للإناث. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحرير بيده ويعني أشار بهما وقال: هذان. وهذا فيه التعليم بالقول والفعل، بالقول والفعل، كونه يعني يعلم بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخذ الحرير والذهب بيده وقال: هذان حرام على ذكر أمتي، حل لإناثها كما جاء في بعض الروايات. والمقصود بقوله هذان الجنس ليس العين، هو معنى بس هذه القطعة وهذه القطعة، وإنما نوع هاتين القطعتين، القطعة التي هي قطعة من الذهب والقطعة التي هي قطعة من الحرير. المقصود من ذلك تحريم الجنس وليس العين التي هي هذه العينين التي القطعتين اللتين بيده صلى الله عليه وسلم. نعم.
الآن الذهب يحل للمرأة التحلي به، أما استعماله استعمال الآنية وكذا
لا ما يجوز أبدا.
طيب الحرير اللبس يجوز، لكن تستعمل تحطه مثلا شرشف غطاء ستارة تستعمله غير اللبس.
فيها أقول فيه احتمال أن يعني غيرها يشاركها فيه، يشارك كزوجها، كزوجها مثلا يصير لها فراش وحدها وهو له فراش، يعني على كل لا أدري، لكن الذي يبدو ويظهر أن تركه من ناحية الاستعمال يعني من ناحية الفراش أنه هو الأولى، لأنه قد يترتب عليه أن زوجها يجلس عليه أو أنه يعني تتميز عنه بفراش. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد،
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الليث،
الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن أبي حبيب،
يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي أفلح الهمداني،
عن أبي أفلح الهمداني وهو مقبول،
نعم
مقبول، أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه،
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عبد الله بن زرير،
عن عبد الله بن زرير وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه،
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن علي،
عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره، والحديث جاء في إسناده هذا المقبول، ولكن الإسناد الذي عند الترمذي ليس فيه هذا الرجل.
قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد الحمصيان قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها بردا سيراء. قال والسيراء المضلع بالقز.
أخرج أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام بردا من سيراء، وقال سيراء هو المضلع بالقز أي بالحرير، والمضلع يعني هو الذي يعني مخطط يعني بخطوط وأعلام، يعني قيل أنه مضلع لأنها على هيئة الضلع الأضلاع.
قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد الحمصيان.
عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار صديق، خرجه البخاري وابو داود وابن ماجه.
خرج ابو داود
وابو داود النسائي وابن ماجه
بدون البخاري.
ابو داود والنسائي وابن ماجه.
وكثير بن عبيد.
وكثير بن عبيد هو
ثقه خرج ابو داود النسائي وابن ماجه.
ثقه خرج ابو داود النسائي وابن ماجه.
عن بقيه.
عن بقيه بن الوليد وهو صديق، خرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
عن الزبيدي.
الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي وهو ثقة، أخرج أصحابه في الستة إلا الترمذي.
نعم. عن الزهري عن أنس.
عن الزهري عن أنس وقد مر ذكره هنا.
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. قال مسعر فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه.
ثم رجع أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا ننزعه أي الحرير عن الغلمان
ونتركه
على الجواري، يعني معناه أن النساء يعني يترك لهن استعماله، وهذا في حق الصغار، فالجواري حكمهن حكم الكبار والصبيان حكمهن حكم الكبار، فكما أن الكبار لا يلبسون الحرير فكذلك الصبيان لا يلبسون الحرير، وكما أن الكبار من النساء يلبسن الحرير فكذلك الصغيرات يلبسن الحرير، ويعطى الصغير حكم الكبير من الذكور والنساء. وهذا يدل على أنهم يعني كانوا ينشئون يعني أبنائهم وبناتهم على ذلك الشيء، فلا يلبسون الصبيان الحرير لأنهم حرم على الذكور، ويلبسونه الجواري لأنه سائغ في حق النساء. ومن أجل ذلك أورده أبو داود هنا في لبس الحرير للنساء. لبس النساء للحرير.
قال حدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي أحمد يعني الزبيري.
أبي أحمد يعني الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مسعر.
مسعر بن كدام ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الملك بن ميسرة.
عبد الملك بن ميسرة ثقة، أخرج له
أصحاب
كتب الستة.
عن عمرو بن دينار.
عن عمرو بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد الصحابة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال مسعر فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه.
فقال مسعر فسألت عمرو بن دينار لأنه رواه عنه بواسطة وأراد أن يحصله بعلو بحيث يسقط عبد الملك بن ميسرة فيكون الإسناد عاليا فلم يعرفه، ولعل ذلك لأنه قد نسيه.
قال باب في لبس الحبرة. قال رحمه الله تعالى باب في لبس الحبرة. قال حدثنا هدبة بن خالد الأزدي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلنا لأنس يعني ابن مالك رضي الله عنه أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة.
ثم رد أبو داود باب في الحبرة. والحبرة لباس يؤتى به من اليمن، وكان هو أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلنا قتادة يقول قلنا لأنس.
قلنا لأنس
أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب؟ قال الحبرة.
أحب أو أعجب؟ قال الحبرة. نعم.
تعيدون الحبرة؟
شوف الإشكال فيها.
الحبرة ثياب من كتان أو قطن محبرة أو مزينة، والتحبير التزيين.
تحبير التزيين محبرة يعني معناها مزينة ومزخرفة
مثلا
مزخرفة نعم ومجملة.
قال حدثنا هدبة بن خالد الأزدي.
هدبة بن خالد ويقال له هداب، وقيل أن هدبة اسم وهداب لقب مأخوذ من الاسم، ومسلم رحمه الله يذكره بلقبه ويذكره باسمه. وأما البخاري فإنه لا يذكره إلا باسمه. وأبو داود ذكره هنا في هجبة وهو اسمه وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود.
عن همام
بن يحيى العوذي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة عن أنس
عن أنس وقد مر ذكرهما وهذا
رباعي
من أعلى سنيد عند أبي داود. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: وضحوا لنا بارك الله فيكم مقدار الحرير المباح شرعا للرجل، وما معنى أربعة أصابع طولا أو عرضا؟
كونه يعني يكون حاشية يعني في جانب الجيب أو في جانب الكم، مقدار أربعة أصابع يعني بحيث يعني تكون متوالية، ما يصير خمسة أصابع، يعني لو زادت عن أربعة أصابع لا يجوز، والواحد والاثنين والثلاثة إلى الأربعة كل ذلك سائغ. والمقصود به أنه موشى يعني الجوانب بهذا الحرير التي هي حاشية يعني مخيطة مع 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 الثوب.
يسأل عن صحة حديث رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه.
لا أدري، لا أعرف عنه شيء.
ويسأل: هل ورد حديث على أن من استغفر في مجلس من مجالس العلم 70 مرة يغفر له ما تقدم من ذنبه؟
لا أدري.
يسأل عن رجل قتل يوم أحد يقال له مخيريق، يقول السائل: هل هو صحابي يا شيخ؟
الذي قتل يوم أحد شو صحابي، لأن أولئك الذين ذهبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم هم أصحابه رضي الله عنه وارضاه.
ما حكم الذي حج ثم مرض ولم يقدر على طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلده ثم مات، هل يجوز أن يحج عنه أو يطوف عنه فقط ما بقي من حجه الأول؟
ما بقي لطواف الإفاضة؟
أي
معلوم أن الحج قد كمل ولا بقي يعني فيه إلا ركن طبعا لا بد منه، ولكن يعني تحلل الأول موجود، بمعنى أنه حل له كل شيء إلا النساء، فالذي يبدو أنه يمكن أن يطاف عنه لأنه حج عنه وما بقي عليه إلا الطواف وهو ركن، فإذا يطاف عنه لأنه ما باقي على إحرام. لو كان أنه محرم أقول لو كان محرما كان يقال أنه يعني باق على إحرامه ويصير يبعث يوم القيامة ملبيا ولا يفعل شيئا عنه،
يعني حتى لو يعني العبرة بيت التحلل، إذا كان تحلل التحلل الأول
فينه.
ها إذا كان طاهر رمى
نعم لأنه محرم يعني يعتبر محرم قبل التحلل الأول، فهو يعني في ثيابه ويكفن في ثيابه ولا يمس طيب ويبعث يوم القيامة ملبيا كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني إذا كان الآن متمتع على اللي لا بد أن يطوف عنه ويسعى.
نعم يشوف يسعى لأن يسعى سبع طواف
إذا كان
مجانا قد يكون قارن أي. قد يكون مفرد
أخر السعي. هل يجوز الإنسان أن يهدي لشخص هدية ويشترط عليه أن لا تهديها لغيرك؟
لا ليس له ذلك، لا يحجر عليه، وإنما يتمم إحسانا بأن يطلق عليها التصرف فيها
ورد في
ويمكن أن هذا يكون سببا في ردها. أقول يمكن أن يكون هذا الكلام وهذا الفعل سببا لردها وله أن يردها.
ورد في بعض الكتب الفقهاء أن الحرير يجوز أن يلبس في الحرب، فهل هذا عذر؟
في الحرب نعم في الحرب هو نفسه
لا بدون حكة بس الحرب
لا بس من أجل الحرب، وإنما المقصود كان للحكة، رسول الله خصه للحكة ما رخص فيه مطلقا.
إذا كان الحرير مقدار 4 أصابع في أثناء الثوب ووسطه لا في حواشيه فهل هذا جائز؟
في أثنائه
ووسطه
والله يعني يبدو أنه يمكن، يعني سواء كان في الحاشية أو أنه يعني في جانبه أو في ظهره أو في يعني ما دام في حدود 4 أصابع جائز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في البياض. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإسمد، يجلو البصر وينبت الشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في لبس البياض.
في البياض،
باب في البياض. ذكر أبو داود رحمه الله قبل هذا أبوابا تتعلق بأنواع اللباس، ككونه حرير أو كونه صوف أو كون اللباس يكون قميصا أو كذا، وهذه أبواب تتعلق بألوان اللباس، بألوان اللباس، يعني ككونه أبيض أو أسود أو أحمر أو أصفر، فهذه أبواب تتعلق بالألوان. وبدأ بالبياض، وأورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وخير أكحالكم الأسمد، إنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا الحديث يدل على تمييز اللباس الأبيض على غيره، وأنه أولى من غيره، ولهذا كان هو أنه أبين صلى الله عليه وسلم أنه خير اللباس، وأنه يكفن فيه الأموات، وهو يدل على تمييزه على غيره، وعلى الإرشاد إلى استعماله، وإن كان غيره جائزا، إلا أن هذا الذي جاء يدل على الترغيب فيه، وعلى أنه أولى من غيره. قال: البسوا،
البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم،
فإنها من خير ثيابكم، أي البياض، وكفنوا فيها موتاكم،
وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإسمد،
وإن خير أكحالكم الإسمد، وهو بين عليه الصلاة والسلام أنه يجلو البصر وينبت الشعر، يعني معناه يصفيه ويحسنه ويجعل الاستفادة منه يعني حاصلة على ما ينبغي، وينبت الشعر، أي الشعر الذي يكون متصل بالعينين، وهي أشفار العينين، الشعر الذي هو متصل بها، والذي إذا طبقت العين التقى يعني تلك الأطراف التي هي أشفار العينين، والتي فيها أهدابها، أي الشعر الذي يكون على تلك الأطراف التي هي قطار العينين من تحت ومن فوق، فإنه ينبت الشعر، يعني يقويه أو يقوي ذلك الشعر.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن زهير.
زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم.
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، وهو
صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن سعيد بن جبير.
سعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد إلى الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: على ماذا يحمل الأمر في قوله البسوا؟
الاستحباب.
ويقول: هل يجوز للشخص أن يوصي بأن يكفن في ثياب الإحرام فقط؟
قلنا ما أعرف لهذا وجه. أقول ما أعرف لهذا وجه. ثياب الإحرام أولا كما هو معلوم إزار ورداء، والسنة والمشروع هو ثلاثة، وتكون يعني وتكون بيض، فما أعلم وجه للوصية بهذا، لأن ما هناك دليل يدل عليه.
ألا يعد التكحل بالإسمد أو التكحل عموما فيه تشبه بالنساء؟
ليس فيه تشبه، كان المقصود منه يعني ليس التجمل، الذي يكون يحصل من النساء، والمقصود منه يعني هذا يعني هذا العلاج أو هذا الدواء الذي يكون فيه جلاء البصر وإنبات الشعر.
قال رحمه الله تعالى: باب في غسل الثوب وفي الخلقان. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن الأوزاعي قال حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن الأوزاعي نحوه عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟
ثم رجع أبو داود: باب في
غسل الثوب وفي
الثوب والخلقان. الخلقان جمع خلق وهو الثوب الوسخ، وقد سبق من مرة في بعض الأحاديث الذي فيه أبلي وأخلقي على بعض الروايات، وفي بعضها أبلي وأخلفي يعني من الخلف، أخلقي يعني بحيث يكون يكون الثوب خلقا يعني يعني باليا من طول ما لبس ومن طول مدة استعماله. فالخلقان هو جمع لثوب الخلق، أي الوسخ الذي بلي وتقادم عهده. وأورد أبو داود غسل الثياب والخلقان، يعني أن الثوب الذي فيه وسخ فإنه يغسل حتى يكون نظيفا بدل ما يتراكم الوسخ عليه ويصير يعني منظره سيئا، فإنه يغسل. وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم ورأى رجلا شعثا شعره، فقال: ألا يجد هذا ما يسكن شعره؟ يعني أنه يرجله بالمشط بحيث يكون متناسق، يعني ما يجعله شعثا. وكذلك أيضا رأى رجلا ثيابه
وسخة،
فقال: ألا يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ فهذا يدل على النظافة وعلى استحباب النظافة، وأن الثوب إذا اتسخ فإنه يغسل ولا يتراكم عليه الأوساخ فيكون المنظر يعني سيئا، ويترتب عليه أضرار على الجسد نفسه من كون الوسخ فيه ويعني يتصل بالجسد، قد يترتب على ذلك يعني مضرة على الإنسان. وقد جاء في الحديث إن الله جميل يحب الجمال، وحديث رواه مسلم في صحيحه، وجاء حديث آخر بمعناه إن الله نظيف يحب النظافة، ولكن هذا ضعيف، أخرجه الترمذي في جامعه.
قال حدثنا النفيلي،
النفيلي محمد
عبد الله بن محمد
ابن نفيل النفيلي، ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن مسكين،
عن مسكين وهو
ابن بكير صدوق يخطئ، أخرجه البخاري.
مسكين ابن بكير صدوق يخطئ، أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن الأوزاعي،
عن الأوزاعي وعبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي، فقيه الشام ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة،
ثم قال حا وهي تحول من إسناد إلى إسناد. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فقد أخرجه في عمل اليوم والليلة.
عن وكيع،
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأوزاعي نحوه، عن حسان بن عطية.
عن الأوزاعي نحوه، يعني نحو الطريق الأولى، يعني كلها تنتهي للأوزاعي، والسياق إنما هو للطريق الأولى، والطريقة الثانية قال عنها إنها نحوه. عن حسان بن عطية ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن المنكدر،
عن محمد بن المنكدر ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر بن عبد الله،
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، هو الصحابي الجليل، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: هل هذا الحديث صحيح، النظافة من الإيمان أو النظافة نصف الإيمان؟
ما أعرف في هذا الشيء، لكن النظافة كما هو معلوم جاء فيها مثل هذا الحديث الذي معنا، وفي حديث إن الله جميل يحب الجمال. وأما المسؤول عنه يعني هل هناك حديث بهذا اللفظ، لا أدري.
وكيف نجمع بين حديث النظافة وحديث البذاذة من الإيمان؟
البذاذة يعني لا تتنافى مع النظافة، لأن قد يكون البذاذة يعني في شيء يعني لا يصلح ولا يليق فيه يعني تساهل شديد. ومعلوم أن اللباس يتفاوت، فيه ما يكون يعني في حسن المنظر والجودة، وفيه ما يكون دون ذلك. فليس مقصود بالبذاذة أن الإنسان يكون عليه ثياب وسخة، وإنما يعني ثياب دون، يعني ليست ذات القيمة أو ذات الشأن.
قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثوب دون، فقال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته.
ثم ورد أبو داود حديث والد أبو الأحوص وهو مالك بن نضلة رضي الله عنه أنه جاء للنسلم عليه ثياب دون، يعني أنها رديئة، فقال له: ألك مال؟ فقلت: نعم. قال: من أي المال؟ قال: من كل أنواع المال. من إيش؟ من الإبل،
من الإبل والغنم والخيل والرقيق.
من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال:
فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته.
فإذا آتاك الله مالا فليثر أثر نعمة الله عليك وكرامته، يعني وإكرامه لك، وذلك بأن يلبس الإنسان يعني لباسا طيبا، لكن لا يكون فيه مغالاة ولا يكون فيه إسراف، وإنما يكون يعني وسطا وخيارا وسطا، لا يكون رديء ولا يكون غالي بحيث قد يؤدي إلى الكبر ويؤدي إلى الترفع والتعالي على الناس، مثل ما مر بنا في كتاب الشهرة.
قال حدثنا النفيلي عن زهير،
النفيلي مر ذكره وزهير مر ذكره،
عن أبي إسحاق
هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
زهير بن معاوية،
زهير بن معاوية ما مر
إلا، لكن الحافظ يقول ثقة إلا أن سماعه من أبي إسحاق بأخره، وهو الآن يروي عن أبي إسحاق.
أيها وش المتن؟
هو هذا
مثل هذاك اللي
هذا نفس اللي معنا الآن. إذا أتاك الله مالا
على كل هو يعني،
لكن حسب كلام المحقق المعلق يقول أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،
يعني شاهد، يصير شاهد، يعني له شاهد.
عن أبي الأحوص،
أبي الأحوص هو عوف بن مالك بن نضرة، وهو ثقة أخرج له
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي عوف بن مالك بن نضرة وهو
صحابي أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنة.
صحابي أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنة.
قال رحمه الله تعالى: باب في المصبوغ بالصفرة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، فقيل له: لم تصبغ بالصفرة؟ فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبغ بها، ولم يكن شيء أحب إليه منها، وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته.
الترجمة:
باب في المصبوغ بالصفرة.
باب في المصبوغ بالصفرة. أورد أبو داود حديث
ابن عمر،
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه، يعني من ذلك، بحيث أنه يعني يؤثر هذا الذي في لحيته على ثيابه، فيكون فيها ذلك الصبغ الأصفر. وسئل عن ذلك وقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وقال:
قال: إني الرسول صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، ولم يكن شيء أحب إليه منها،
ولم يكن شيء أحب إليه منها، يعني من هذا اللون. ولكن كما يعني مر بنا أن الثياب من أحسن من أحب البياض منها، من أحب الثياب، وأنها من خير الثياب، يعني يكون يعني هذا محمود وهذا محمود، ولكن البياض يعني جاء ما يدل على ترغيب فيه من ناحية الأمر بلبسه والإرشاد إلى لبسه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة لما جاء.
عن عبد العزيز يعني ابن محمد.
عبد العزيز محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زيد يعني ابن أسلم.
زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قيل له لما تصبغ بالصفرة؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. أنه ورد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغير الشيب.
قيل أن هذا أنه يعني شيء أنه من الطيب وأنه يعني لكثرة اللي كان يحب الطيب وكان كثرة يعني هذا أنه تغير لون شعراته وشعراته كانت قليلة التي فيها شيء ما كان يعني كثير الشيب وإنما شيبه قليل في صلى الله عليه وسلم.
شاب ظهر
لكن الكلام الذي أشار إليه يعني كان يتعلق يعني باللباس يعني كان حتى الإمامة.
لا بس هل ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ؟ لأنه لما قيل له لما تصبغ أرني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها
وبعدين
حتى ولم يكن شيء أحب إليه منها.
أيوة
ثم صفر. قال وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته. هذا يعود على النبي ولا يعود على ابن عمر أنه يصبغ حتى العمامة؟
لا يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول العبارة؟
أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة فقيل له لما تصبغ بالصفرة؟ فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته.
أقول محتمل هذا وهذا ما أدري يعني إيش الحقيقة
ونعود.
ولكن الأصل الأصل يعني لكن هذا ليس من قبيل إدراج لأن هذا ضمير يمكن يرجع إلى الرسول ويرجع إلى وإلى ابن عمر.
يقول قال المنذري واختلف الناس في ذلك فقال بعضهم أراد الخضاب للحيته بالصفرة وقال آخرون أراد كان يصفر ثيابه ويلبس ثيابا صفرا انتهى. قال الشوكاني في النيل ويؤيد القول الثاني تلك الزيادة التي أخرجها أبو داود والنسائي انتهى. والزيادة التي أشار إليها هي قوله وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته وهذه الزيادة ليست في رواية الشيخين. وقال في فتح الودود الظاهر أن المراد يصبغ بها الشعر وأما الثياب فذكر صبغها فيما بعد ولعله كان يصبغ بالورث فقد جاء ذلك وجاء أنه لبس ملحفة ورثية رواه ابن سعد فلا ينافي نهي التزعفر. لا الكلام كله عن الزعفران صار.
أقول محتل احتمال قائم.
يقول ولم يكن شيء أحب إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها أي من الصفرة وقد كان
ولم يكن شيء أحب
إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها أي من الصفرة وقد كان قال علي القاري في المرقاه أي ابن عمر وقد كان أي ابن عمر فأرجع الضمير إلى ابن عمر والصواب أن الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الظاهر من عبارتي النيل وفتح الودود المذكورتين. حمرة هذه حمرة كلام في الحمرة أصبر يعني خلاها في الحمرة. قال رحمه الله تعالى باب في الخضرة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين.
ثم ورد أبو داود باب في الخضرة يعني اللون الأخضر أو اللباس الذي لونه أخضر. وقد أورد حديث أبي رمثة رضي الله عنه قال انطلقت أنا وأبي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فرأيت عليه ثوبين أخضرين. فهذا يدل على لبس ثياب الخضر. وجاء في القرآن وصف يعني ثيابه الجنة بأنها خضر وأن من ثيابهم الأخضر.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس مرة ذكره.
عن عبيد الله يعني ابن إياد
عبيد الله بن إياد هو
صدوق البخاري في المفرد ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي.
صدوق البخاري في المفرد ومسلم وابو داود
والترمذي والنسائي.
الترمذي والنسائي.
عن إياد.
عن إياد اللي هو أبوه وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وداود والترمذي والنسائي.
يعني مثل ابنه.
عن أبي رمثة.
عن أبي رمثة وهو صحابي أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي.
قال رحمه الله تعالى: باب في الحمرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء.
ثم رجى أبو داود باب في الحمرة، أي اللون الأحمر، أي اللباس الذي لونه أحمر. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص، حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فهبطنا في ثنية، والثنية هي الطريق بين الجبلين، فالتفت إلي ورأى علي ريطة
مضرجة بالعصفر.
مضرجة بالعصفر يعني ملطخة، يعني بالعصفر، يعني أي أنها معصفرة. وقد جاء يعني في بعض الأحاديث النهي عن استعمال المعصفر، وهنا أورد هذا في باب الحمرة. والعصفر يعني لونه أصفر، وفيه ميل إلى الحمرة، ولعله يكون معه شيء آخر يعني، أو أن المحذور هو كونه معصفرا وإن لم يكن معه حمرة، لكن الإشكال في كونه أورد في باب الحمرة، أورد في باب الحمرة، فهو إما أن يكون على اعتبار أنه يعني في شيء من الحمرة، أو أنه مع كونه معصفرا يعني شيء أحمر، ولكن المعصفر هو في حد ذاته هو جاءت الحديث النهي عنه، ومنها هذا الحديث.
قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر.
ريطة لباس اشتراها.
يقول: ملاءة ليست بلفقتين.
ملاءة يعني مثل العباءة هو.
مضرجة
ليست
بلفقتين. ليست بلفقتين.
بلفقتين؟
نعم. يعني من قسمة اثنتين، واحدة يعني متصلة.
ما أدري والله. يعني إيش بعده؟
مضرجة بالعصفر.
يعني مضرجة. ملطخة. ما قال ملطخة؟
إلا مضرجة. خذ قطعة واحدة. فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء.
وهذا يدل على أن المعصفر في حق النساء أنه سائر، وأنه لا بأس به، وإنما المنع إنما هو في حق الرجال، وإنما هو في حق الرجال. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما رأى من الكراهية لذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا يصنع، ولكنه عمد وجد أهله يسجرون تنورا، يعني أنهم يوقدونه للخبز، الخبز فيه، فرماها فيه، يعني معناه فأحرقها في هذا التنور. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت الريضة؟ فقال: إنه فعل بها كذا وكذا. قال: ألا أعطيتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. فدل هذا على أن من اللباس ما يصلح للنساء ولا يصلح للرجال، وأن الإنسان إذا وصل إليه شيء لا يصلح للرجال، لا يصلح له، فإنما يعطيه لمن يصلح له وهو النساء، كالحرير وكالمعصر كما جاء في هذا الحديث.
قال: حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عيسى بن يونس.
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن الغاز.
هشام الغاز هو
ثقة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
عن أبي.
عن أبيه شعيب بن محمد وهو كذلك صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. وعن جده عبد الله بن عمرو العاص وهو جد شعيب وجد عمرو. وقد سمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو العاص وهو متصل. ومعروف عند العلماء ان الاسناد اذا كان مستقيما الى عبد الله الى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فانه يكون من قبيل الحسن لان عمرو صدوق وشعيبا صدوق فحديثهما من قبيل الحسن اذا كان الاسناد اليهما صحيحا ومستقيما. وعبد الله بن عمرو العاص احد العباد الاربعه من الصحابه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
هل المعصفر هو المصبوغ بالاصفر؟
لا، المصبوغ بالاصفر وهو نبات معروف
لكن لا يكون لونه اصفر. هو الاصفر لونه اصفر؟
نعم هو اصفر لكن فيه شيء من الحمراء.
يعني السائل يقول ما في تعارض الان هنا كره المعصفر وابن عمر يحب الثياب المعصفرة اللي مصبوغة بالأصفر.
لا بس الأصفر غير المعصفر لأنه مصبوغ بغير المعصفر غير الأصفر
لكن النتيجة اللون راح يصير أصفر المعصفر.
لا الكلام هو الكلام على اللون يبدو أنه النوع أنه النوع أنه كان فيه أنه يعني فعل عاجم وكان فيه شيء من هذا الذي هو صبغ بالأصفر.
وهذا الأخ يقول هل
كله قضية الصفرة. احنا مرنا الحديث السابق صدق بالأصفر ولكن هذا العصفر.
لأن هذا يقول هل كل ثوب لونه أصفر لا يجوز لبسه للرجال؟
لا لا ليس اللون الأصفر ممنوع يمنع منه الرجال وإنما المانع من المصبوغ بالعصفر. قالوا سواء كان صبغها بعد نسجها أو خيوطا قبل أن تنسج ثم تحاك. بيجي قال نحن في العجم وكذا قال فيها
لعل في العون أما
لا في العون
قال حدثنا الوليد قال هشام يعني ابن الغاز المضرجة التي ليست بمشبعة ولا الموردة.
هذا أثر مقطوع ينتهي إلى هشام ابن الغاز في تفسير المضرجة ليست بمشبعة ولا الموردة. نعم المشبعة ولا الموردة مش كالفة المشبعة والموردة.
ومعنى مشبعة وافرة ما يكون صبغه وافرا تاما والمورد ما صبغ
يعني
على لون
يعني انه كثير صبغ وما صبغ على لون الورد.
نعم والمعنى ان المضرجة هي التي ليس صبغها مشبعا ولا موردا بل دون المشبع وفوق المورد. قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي.
عمرو بن عثمان الحمصي صدوق خرج أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن الوليد.
الوليد بن مسلم وهو ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن الغاز.
هشام بن الغاز مرة ذكره.
قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن شفعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبو علي اللؤلؤي أراه وعلي ثوب مصبوغ بعصفر مورد فقال ما هذا فانطلقت فأحرقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت بثوبك فقلت أحرقته قال أفلا كسوته بعض أهلك.
ثم أرد أبو داود حديث
عبد الله
بن عمرو رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى وفيه أنه رفعه رفعه
قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو علي اللولي أراه وعلي ثوب مصبوغ بعصفر مورد.
مورد يعني معناه أنها خفيف الذي كان شعر في الشرح الذي الذي قال أنه دون المشبع فوق دون المشبع وفوق المورد يعني معناه أنه كان خفيف. نعم.
فقال ما هذا؟ فانطلقت فأحرقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت بثوبك؟ فقلت أحرقته. قال أفلا كسوته بعض أهلك؟
وهذا مثل الذي قبله، وهذا الإسناد فيه ضعف، ولكن طريق الذي قبله يعني هو بمعناه،
لكن اللي يظهر أن هذا كان لبس رجال، فكيف يعني تلبسه النساء؟
يعني هذا مو لبس رجال ما دام انها محرمه الرجال
اللون بس، لكن كانه تفصيله او يعني بحيث انه عبد الله بن عمرو صاغ ان يلبسه.
مو قضيه اللون، معناه انها النساء لابد ان يكون لهن الوان خاصه ورجال لهم الوان خاصه، وانما الشيء الذي يعرف انه من خصائص النساء يكون للنساء من الالبسه بمختلف الالوان، والذي من خصائص الرجال من خصائص الرجال بمختلف الالوان، والا فان النساء تلبس يعني الألوان مختلفة، والرجال يلبسون الألوان مختلفة، والصفرة يعني يلبسها الرجال ولكنها من غير العصفر أو من غير المعصفر، والمعصفر يجوز للنساء ولا يجوز للرجال.
قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي.
محمد بن عثمان الدمشقي هو أبو الجماهر، وهو
ثقة أخرج أبو داود وابن ماجه.
أبو داود وابن ماجه.
عن إسماعيل بن عياش.
إسماعيل بن عياش صدوق في رواية عن الشاميين، مخلط في غيرهم، وحديثه
أخرج البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
أخرج البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
عن شرحبيل بن مسلم.
عن شرحبيل بن مسلم وهو
صدوق فيه لين، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق فيه لين، أخرج له أبو داود
والترمذي وابن ماجه.
الترمذي وابن ماجه.
عن شفعة.
شفعة وهو
مقبول، أخرج له أبو داود.
مقبول، أخرج له أبو داود.
عن عبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو مرة ذكره.
قال أبو داود رواه ثور عن خالد فقال مورد، وطاووس قال معصفر.
قال أبو داود رواه ثور عن خالد مورد، وطاووس قال معصفر. كان مصبوغ بالعصفر في الأول المتن.
نعم، ثوب مصبوغ بعصفر مورد.
بعصفر مورد، وهذا قال مورد، وهذا قال معصفر.
قال أبو داود رواه ثور.
ثور هو
ثور بن يزيد الحمصي، ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
ثقة أخرجه البخاري
وأصحاب السنن.
أصحاب السنن.
عن خالد.
خالد هو
ابن معدان، ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
خالد معدان، ثقة أخرجه
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة. عن طاووس، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن حزابة قال حدثنا إسحاق يعني ابن منصور قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد أبو داود حديث
عبد الله بن عمرو،
حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل عليه ثوبان أحمران فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، لأنه كان لابسا للأحمر، ولبس الأحمر لا يجوز للرجال، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على لبسه، وقد جمع بينهما بأن المنع فيما إذا كان خالصا والجواز فيما إذا كان غير خالص بحيث يكون معه ألوان أخرى. نعم. والإسناد والحديث يدل على يعني عدم رد السلام على من يكون فاعلا أمرا لا يسوغ، لكن الحديث غير صحيح لأن في إسناده من هو متكلم فيه.
قال حدثنا محمد بن حزابة.
محمد بن حزابة هو
صدوق خرجه أبو داود.
صدوق خرجه أبو داود.
عن إسحاق يعني ابن منصور.
إسحاق بن منصور وهو
صدوق خرجه أصحاب الكتب.
صدوق خرجه أصحاب الكتب.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل وهو ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي يحيى.
عن أبي يحيى وهو القتات وهو مجهول.
لا، وهو لين الحديث.
وهو لين الحديث. أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو مرة ذكره.
كثرت الأسئلة عن الشماغ. أحمر.
الشماغ فيها أحمر وأبيض.
هذا يقول أحيانا نلعب الرياضة ونلبس الفنيلة الحمراء، هل يجوز لنا ذلك؟ فنيلة حمراء لكن السروال كله ثاني.
والله الأحمر خالص يعني جاء ما يدل على منعه، وفيما يعني أبيح غني عما منع، عما منع منه،
وهذا خاص بالرجال.
نعم أيوه خاص بالرجال، هو خاص بالرجال الأحمر الخالص، أنه يعني خاص بالرجال دون النساء.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل من بني حارثة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها.
ثم أورد أبو داود حديث
رافع بن خديج،
رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وعلى رواحلنا أكسية فيها خطوط حمر، فقال عليه السلام ما أرى الحمرة إلا قد
علتكم،
فقمنا سراعا لما سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفرت الإبل من إسراعهم، يعني حصل فيها جفال ونفور بسبب ما حصل منهم من السرعة، فنزعوها يعني وطووها ولم يستعملوها. ولكن الحديث فيه رجل مبهم يعني فهو غير ثابت، وهو الذي يروي عن رافع بن خديج رضي الله عنه.
قال حدثنا محمد بن العلاء،
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي أسامة،
عن أبي أسامة حماد بن أسامة البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
محمد العلا كوفي.
محمد بن العلا؟
أيه.
الأول.
محمد بن العلا بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي.
نعم الكوفي. الكوفي وليس البصري.
محمد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي.
أيضا كوفي.
نعم.
كلهما كوفيان.
نعم. عن الوليد يعني ابن كثير،
الوليد ابن كثير هو
صدوق خرج أصحاب الكتب،
صدوق خرج أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عمرو بن عطاء،
محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة
خرج أصحاب الكتب،
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن رجل من بني حارثة عن رافع بن خديج،
رجل مبهم هو رافع بن خديج صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة.
يقول الأخ ما سبب كراهية لبس الأحمر للرجال؟
لا أدري،
إذا كان للشخص لباس رجالي أحمر اللون بمعنى خالص فهل يتلفه، خاصة وأن الثوب لا يصلح للنساء؟
لا ما يتلفه، يعطيه النساء. أقول الذي لا يصلح للرجال وليس من لبس الرجال وهو من لبس النساء يصلح للنساء.
هو رجالي، تفصيل رجالي، لكن اللون لون نسائي.
يمكن إذا كان تعديله، أقول يمكن أن يعدل التفصيل حتى لا يكون على هيئة لبس الرجال.
هل يدخل في النهي اقتناء الأشياء الحمراء كالسيارة مثلا، أو هذا مقصور على اللبس؟
لا ما في مانع، يظهرنا على اللبس وليس على السيارات.
قال حدثنا ابن عوف الطائي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف الطائي وقرأت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم يعني ابن زرعة عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأبج السليحي أن امرأة من بني أسد قالت كنت يوما عند زينب رضي الله عنها امرأة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلما لم ير شيئا دخل.
ثم ورد الحديث أجاب يود حديث زينب رضي الله عنه عن
حديث امرأة من بني
أسد امرأة من بني أسد قالت إيش
كنت يوما عند زينب ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة
بمغرة قيل إنها طين أحمر أو مدر أحمر يعني لونه أحمر يعني يغير لون الثياب
فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة.
وهذا يعني يدل على أن مثل ذلك للنساء غير سائغ لكن الحديث ضعيف لأن الذي يروي عن هذه المرأة وهو ما اسمه يروي عن المرأة
حريث ابن الأبج السليم
حريث ابن الأبج هذا
مجهول
نعم.
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلم ير شيئا فدخل. قال حدثنا ابن عوف الطائي.
ابن عوف الطائي هو محمد بن عوف وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي في مسند علي.
عن محمد بن إسماعيل.
محمد بن إسماعيل بن عياش. وهو قال عابوا عليه.
أنه حدث عن أبيه بغير سماع.
حدث عن أبيه بغير سماع.
أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود.
عن أبيه
إسماعيل بن عياش مرة ذكره.
وقال ابن عوف الطائي وقرأت في أصل إسماعيل
الذي هو أبو محمد نعم.
قال حدثني ضمضم يعني ابن زرعة
وهو
صدوق يهم أخرج له أبو داود وابن ماجه في التفسير.
ضمضم بن زرعة صدوق يهم أخرج له أبو داود التفسير.
عن شريح بن عبيد
وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه
عن حبيب بن عبيد
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن
ومسلم وأصحاب السنن.
عن حريث بن الأبج
وهو مجهول أخرج له أبو داود.
عن امرأة من بني أسد قال الحافظ لم أعرف اسمها وهي صحابية لها حديث أخرج لها أبو داود.
الصحابي جهالة كما هو معلوم لا تؤثر وإنما تؤثر جهالة غير الصحابة.
قال رحمه الله تعالى باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه ورأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه.
ثم ورد أبو داود باب في الرخصة في ذلك يعني في لبس الأحمر رص في ذلك أي في لبس الأحمر. وقد أورد أبو داود حديث
البراء
بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه
ورأيت عليه حلة حمراء ما رأيت
لم أرى شيئا قط أحسن منه
أي صلى الله عليه وسلم في لباسه. وقد قيل ان في التوفيق بين هذا وبين ما تقدم وبين ما جاء في النهي عن الحمرة في حق الرجال ان المقصود من ذلك كونه خالص او غير خالص. فالخالص هو الذي لا يسوق والغير الخالص هو الذي يسوق.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري
هذا ثقة أخرجه البخاري وابو داود والنسائي.
عن شعبة
من الحجاج الواسط ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق
السبيعي مرة ذكره.
عن البراء.
البراء بن عازب رضي الله عنهما صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة وهذا من الأسانيد العالية عند أبي داود.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن عامر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي رضي الله عنه أمامه يعبر عنه.
كما ورد أبو داود حديث
عامر بن ربيعة
رضي الله عنه
عامر بن عمرو
قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رآه في منى ويخطب على بعير وعليه برد أحمر وعلي يعبر عنه يعني يبلغ عنه. وهذا مثل الذي قبله فيه كون لبس الأحمر والتوفيق هو ما أشار إليه آنفا.
وعلي يعبر عنه إيش معنى شيخ؟
يعني يبلغ عنه.
قال حدثنا مسدد
يبلغ عنه يعني الناس البعيدين يعني يبلغهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء في حديث ابن عباس الذي في حديث ابن أبي قيس الذي فيه أبو جمرة الذي قال يعني أجعل لك قسطا من مالي حتى يعني تبلغ عني وحتى تكون يعني أنه يبلغ عنه يعني في مجلس العلم ومجلس التحديث. نعم.
قال حدثنا مسدد
مرة ذكره
عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هلال بن عامر
هو
ثقة أبو داود النسائي عن
أبيه عامر بن عمرو وهو
ثقة صحابي أخرجه
أبو داود وهذا رباعي أيضا من على سنيد عند أبي داود.
يقول الأحاديث التي جاءت في النهي عن لبس الأحمر كلها ضعيفة فلماذا قلنا بتحريم؟
لا ما هي ضعيفة، الأول مو ضعيف، الأول والثاني اللي عن عبد الله بن عمرو الذي سجر
المدرجة.
اي نعم
بس هي كلها على احتمال أنها
ورد فيها في أبو داود ذكر يعني مو أبو داود المعبود طبعا ذكر جملة من الأحاديث يعني في هذا. نعم.
نرى بعض الناس يطيل شعره إلى شحمة أذنيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا من السنة وإن كان يعتبر من عادات؟
هذا يعتبر سائق، أقول سائق إن فعله، لكن إذا فعله من يعني من فيه ريبة ومن يكون فيه فتنة فإنه لا يمكن من ذلك.
يقول وأيهما أولى، التوفير أو القصد؟ توفير الشعر؟
والله الأمر في ذلك واسع.
قال رحمه الله تعالى باب في السواد. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها قالت صنعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بردة سوداء فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها قال وأحسبه قال وكان تعجبه الريح الطيبة. باب في السواد.
عائشة
رضي الله عنها أنها قالت صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها.
ريح الصوف؟
ها؟
ريح الصوف؟
إيه. قال وأحسبه قال وكان تعجبه الريح الطيبة.
ثم رد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها صنعت بردة لرسول الله سوداء فلبسها ولما عرق فيها وجد فيها ريح الصوف فتركها وكان تعجبه الريح الطيبة ويكره الريح غير الطيبة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمقصود من ذلك أنه لبس الأسود ولكنه تركه من أجل الريح التي فيه يعني بسبب العرق وتغير مخرطة العرق له يعني تغير لونه ولعله يعني كان من شعر يعني مثلا ضأن وكذا. وقد مر بنا قريبا الحديث الذي فيه أنهم كانوا يلبسون يعني الصوف يلبس صوف الشعر وأنه إذا جاء المطر وأصابها البلل كأن بين رائحة الغنم كأن بين رائحة الضأن يعني لأنه صوف الظالم.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن همام.
عن همام بن يحيى العودي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مطرف.
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الهدب. قال حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يونس بن عبيد عن عبيدة أبي خداش عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر يعني بن سليم رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه.
ثم أرد أبو داود ترجمة في الهدب. والهدب هو ما يعني يكون في بعض الألبسة بحيث تكون أطرافه يعني مهدبة بحيث تكون يعني كل مجموعة من الأسلاك من أسلاك التي نسجت منها يعني مع بعضها. فهذا هو مقصود به. والأصل هو جوازه وعدم المنع منه. وقد ورد فيه هذا الحديث الذي أورده أبو داود وهو فيه ضعف، ولكن معروف هذا في اللباس. قد جاء في قصة المرأة التي كانت عند رفاعة القرظي ثم كانت عند عبد الرحمن بن الزبير وقالت إنما معه مثل هدبة الثوب أو مثل هدبة الثوب، يعني فالثياب يكون فيها المهدب وغير المهدب. والحديث هنا أورده أبو داود حديث جابر بن سليم من أجل أنه كان محتبيا وأن الهدب يعني على قدميه صلى الله عليه وسلم، يعني الذي هو في أسفل الثوب المهدب.
قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة.
محتب بشملة يعني الاحتباء فيها كونه يعني يجلس على يعني ينصب ساقيه ثم يعني يلف عليه تلك الشملة، فيكون مثل الإنسان المستند على شيء. هذا هو الاحتباء. والاحتباء الذي سبق أن مر وجاء منعه والاحتباء في ثوب، والذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يكون يعني ما عنده غيره بحيث يعني يكون يعني قبله وفرجه يعني من فوق، يعني ليس له ساتر يمكن أن يرى من فوق. وأما إذا كان عليه لباس آخر ثم احتبى بشيء هذا لا مانع منه، وإنما المنع الاحتباء الذي يكون فرجه باد من فوق، لأن السترة كانت من الجوانب ومن فوق يعني مكشوف.
محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه. قال حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي.
عبيد الله محمد القرشي هو
ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة أبو داود والترمذي والنسائي.
عن حماد بن سلمة.
حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن يونس بن عبيد.
عن يونس بن عبيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيدة أبي خداش.
عن عبيدة أبي خداش وهو مقبول.
مجهول
أخرج له
أبو داود النسائي.
أبو داود النسائي.
عن أبي تميمة الهجيمي.
عن أبي تميمة الهجيمي وهو
طريف بن مجلد ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
عن جابر بن سليم.
عن جابر بن سليم رضي الله عنه هو صحابي أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي.
قال رحمه الله تعالى: باب في العمائم.
قال أحد والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل حفظكم الله: ما حكم صبغ شعر النساء بغير الحنة، علما بأنه توجد في الأسواق صبغة للشعر بجميع الألوان؟
البياض الشعر الأبيض للرجال والنساء يغير بغير السواد.
لا، هي شابة أسود شعر أسود بس تغيره تبغى تخليه لون ثاني.
هذا الشعر أو هذا الصبغ إذا كان أنه يغطي الشعر ويكون مغلفا له فإنه لا يجوز، لأنه عند ذلك لا يمسح على الشعر في الوضوء، وإنما يمسح على ذلك الغطاء الذي غطاه، إذا كان هذا الصبغ مثل البوية التي تكون يعني مغطية للشعر أو مغطية للجسد، فمثل ذلك لا يجوز بلا إشكال. وأما يعني غير ذلك فإن الشعر الأسود كما هو معلوم هو أحسن الشعر وأجمل الشعر، والذين شعرهم يعني هذا اللون الذي بين الصفرة والحمرة هذا شعر الأوروبيين، اللون الأسود هو الجميل في حق النساء، وتغييره إلى اللون الأشقر أو الذي هي قريب من الصفرة إن كان تشبها بالأوروبيات التي هذا شكل شعورهن، ولا شك أن هذا محرم، وإن كان لغير ذلك فهو خلاف الأولى بلا شك، لأن الشعر الأسود هو أحسن الشعور بالنسبة للنساء.
وفي سؤال قريب منه وهي العدسات الملونة،
إذا كان أيضا من هذا القبيل، إذا كان أنها ليست طبية وأنها ليس شيء من أجل الاستفادة فإن ذلك يعني لا ينبغي، لا سيما وأنه قد يترتب على إلصاق العدسات بالعيون يعني شيئا من التأثير في العين إذا كان لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة النظر ضعيف ثم وضعت لأنها تقوم مقام النظارة هذا لا بأس له، لكن كونها تصير على أشكال أخرى يعني إما أشكال كفار أو أعين كفار أو ما إلى ذلك، إذا كان هذا المقصود فإن ذلك لا يجوز، وإذا كان لغير ذلك فلا شك أنه خلاف الأولى.
هي تتزين بها كل عدسة على حسب الفستان اللي تلبس.
والله أقول بئسة الزينة.
يقول يسأل عن الاجتماع عند أهل الميت وتحديد العزاء بثلاثة أيام وصنع الطعام وغير ذلك، ما حكم هذه
الأشياء؟ تحديده بثلاثة أيام ما نعلم شيء يدل عليه، ما نعلم شيء يدل على تحديد ثلاثة أيام، وأن التعزية تكون بثلاثة أيام، وأنه لا يعزى إلا في حدود ثلاثة أيام، بل يعزى ما دام العهد قريبا، ولو زاد على ثلاثة أيام ولو وصل أسبوع أو زاد على ذلك، ما دام أن السلوان ما حصل وما دام المصيبة يعني موجودة والتأثر موجود. أما عندما يحصل طول العهد والمصيبة خفت على الناس فما تحصل التعزية، ولكن يدعى يعني يذكر الميت وفاته والدعوة له، لكن لا يقال أحسن الله عزاءكم لأن العزاء قد حصل، السلوان قد وجد بطول المكت وبمضي المدة. وأما صنع الطعام يعني أهل الميت كونهم يصنعون الطعام فهذا لا يجوز، وإنما أهل الميت جاءهم ما يشغلهم، فكونه يصنع لهم طعام ويقدم لهم ليأكلوه لأنهم مشغولون عن الطبخ مشغولون عن القيام يعني بهذا، هذا هو الذي جاء في السنة كما جاء في قصة جعفر قال يصنعوا لي جعفر طعام لأنه جاءهم ما يشغلهم. أما كونهم هم يصنعون الطعام ويتكلفون ويتجمع الناس من أجل الطعام كما هو يحصل في بعض البلاد، يكون يعمل سرادقات والناس يتجمعون ويصنع الطعام ويأتون للأكل، فتكون مناسبة لمن يريد الأكل يأتي لتحصيله في هذه المناسبات، هذا غير سائق.
يقول سؤال الثاني، علما بأنني قد غبت عن عملي في اليوم الذي توفي فيه أحد أقاربي، فهل يجوز لي راتب ذلك اليوم؟
والله يبدو أنه جائز لا بأس بذلك، لأن مثل هذا أقول مثل هذا العمل يعني التأثر وكل إنسان يتأثر هذا شيء جبل عليه الناس، ولكن إن حضر فلا بأس، وإن غاب فهو معلوم.
يوصي كثير من الناس لمن يقدم على مكة أو المدينة أن يشتري له كفنا، فما حكم ذلك؟
والله ما أعلم، أقول ما أعلم لهذا أساس.
هل يصح استعمال الإسمد على الرأس بقصد إنبات الشعر أم هو خاص بالعينين فقط؟
الإسمد أقول ما نعرف أنه يستعمل إلا في العيون، في العيون ما يستعمل للرؤوس.
نعم. في سؤال شبيه به كذلك يقول في اللحية لأنه ينبت شعر اللحية.
أقول ما نعلم الإسمد أنه يستعمل للعينين، وأيضا شيء يسير وقليل ما هو يعني شيء كثير، يعني ما نهنا مثل الدقيق يعني في كثرته.
بعض الناس يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال على جواز حلق اللحية، ويقولون إن حالق اللحية أجمل من الذي يعفيها.
نعم الجمال النساء، أقول جمال النساء نعم يكون بهذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، المتشبهات من النساء في الرجال، وأجمل وجه وجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذا لحية كثة يعني ذقا وعارضان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكان أصحابه يصلون وراءه ويستدلون على قراءته في الصلاة السرية في اضطراب لحيته يعني بحركتها في القراءة من الجوانب، فهذا هو الجمال، هذا هو جمال الرجال. وأما عدم الشعر هذا جمال النساء.
سمعت أنه صلى الله عليه وسلم كان يحرك الإصبع عند لفظ الجلالة أو الدعاء، لكن رأيت الكثير من الناس يحركها من بداية التشهد إلى النهاية، فهل هناك رواية أخرى تدل على ذلك؟
والله ما أعلم أي شيء يدل على هذا، كل إنسان يحركها باستمرار، وإنما يكون عند الدعاء بل يحركها يدعو بها، يعني ما عندما يأتي الدعاء اللهم كذا اللهم كذا يعني يحركها.
هل يدل الحديث في لبس الخضرة أنه لباس وأنه لباس أهل الجنة يدل على استحبابه كما يفعله الصوفية؟
مسألة الاستحباب ما نعلم شيء يدل على استحبابه، لأن ما ورد شيء يعني فيه أمر، والأمر جاء في البياض.
اشتهر أهل البدع في بلادنا بلبس ثياب بلون معين، فهل يسوغ لنا مخالفتهم بترك هذا اللباس وهذا
نعم
اللون؟
نعم إذا كان هذا شعار لأهل البدع فالمناسب عدم لبس هذا الشعار.
هل يجوز ثياب البياض للنساء أم هو خاص للرجال؟
لا يجوز، لكن الثياب التي تناسبهن.
يقول جاء في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب معصفرة، فقال له صلى الله عليه وسلم لا تلبسها فإنها ثياب كفار. قال فهل لبس البنطلون على هذا يكون من ثياب الكفار فهو حرام؟
لباس الكفار معروف هو هذا الذي من أجزائه البنطلون، من أجزائه البنطلون، والإنسان لا يعني يستعمله، ولكن إذا احتاج إلى استعماله فليجعله على وجه يخالف الكفار بأن يكون واسعا ولا يكون ضيقا على قدر الحجم والجسم.
كيف نجمع بين ما عيب على محمد بن إسماعيل عدم سماعه من أبيه وتصريحه هنا بالتحديث قال حدثني أبي؟
من هو؟
محمد بن إسماعيل عابوا عليه أنه حدث من غير سماع، مع أن السند عندنا يقول حدثني أبي.
قال حدثني؟
أي
ما أدري يعني هل يعني كلمة حدثني المقصود بها أنه يعني أنه سمع منه، هذا هو الأصل فيها، لكن قد تستعمل حدثني بمعنى أخبرني، ويعني تكون مثل ما عرفنا أنها تطلق على العرض الذي هو السماع من الشيخ، ومعلوم أن هذا سماع يعتبر، أن هذا يعتبر سماع يعني مثل السماع.
هل يجوز أن أدعو بدعاء ختم القرآن كلما ختمت؟
نعم يجوز أن يدعو إذا ختم، إذا ختم يجوز له أن يدعو.
لماذا نقول في الأحاديث المتعارضة في النهي عن الأحمر لماذا لا نقول بأن النهي متقدم والجواز متأخر، لأنه كان يقصد بمنى فيدل على أنه في أواخر حياته لبس الأحمر؟
كون الجمع مقدم على النص، لأن الأحاديث متعارضة إذا أمكن الجمع بينها أول شيء يجمع بينها، لأن الجمع فيه إعمال الدليلين، فإذا لم يمكن الجمع انتقل إلى معرفة التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في العمائم. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالوا: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في العمائم. ذكر هنا ما يتعلق بغطاء الرأس وهو العمائم، قد أورد أبو داود في حديث
جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وهو غير محرم، وكذلك أيضا يدل على جواز لبس الأسود، ولأنه قال دخل وعليه عمامة سوداء، فهو دال على جواز لبس الأسود. وقد مر في ما مضى باب في ما يتعلق بالألوان من الثياب، ومنها لبس السواد.
قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
ومسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وموسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قالوا: حدثنا حماد.
قالوا: حدثنا حماد هو بن سلمة، ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما هو الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه.
ثم ورد أبو داود حديث عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، يعني يخطب، وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. فهذا فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس العمامة السوداء وهو موافق لما تقدم، وأيضا دال على أن العمامة لها طرف، وأنه قد أرخاه النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال: حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
عن أبي أسامة.
عن أبي أسامة حماد بن أسامة، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مساور الوراق.
عن مساور الوراق وهو صدوق.
نعم، أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن جعفر بن عمرو بن حريث.
عن جعفر بن عمرو بن حريث وهو
مقبول، أخرجه مسلم وأبو داود.
أخرجه مسلم وأبو داود.
والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه.
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه.
عن أبي.
عن أبي عمرو بن حريث.
عمرو بن حريث
وهو صحابي أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن ربيعة قال: حدثنا أبو الحسن الأسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة رضي الله عنه صارع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة: وسمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس.
ثم أورد أبو داود حديث
ركانة
رضي الله عنه أنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم وصرعه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قال: فرق ما بيننا وبين الكفار لبس العمائم على القلانس، يعني أنه يجمع بين القلانسة والعمامة، تكون القلانسة ثم العمامة عليها فوقها. والحديث في إسناده ضعفاء متكلم فيهم، فهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ولكنه في رواية الغليل حسن إسناده فيما يتعلق بجزءه الأول الذي هو ذكر المصارعة. لكن الإسناد الذي معنا فيه عدة يعني فيهم ضعف.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي.
قتيبة بن سعيد بن سعيد الثقفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن ربيعة.
عن محمد بن ربيعة هو
صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن أبي الحسن العسقلاني.
عن أبي الحسن العسقلاني وهو
مجهول خرج أبو داود الترمذي.
مجهول خرج أبو داود الترمذي.
عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة.
عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة هو مجهول.
نعم خرج له أبو داود الترمذي.
أبو داود الترمذي.
عن أبيه.
عن أبيه وهو مقبول
مجهول أخرج أبو داود
مجهول
نعم
أخرج له
أبو داود الترمذي.
أبو داود الترمذي.
عن ركانة.
عن ركانة